كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم زاد الأسرة. عنوان حلقتنا مشاهدينا الكرام في هذه الليلة هو الفتور بين الزوجين. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة هو الدكتور قشمير بن محمد القرني، وهو باحث شرعي. باسمكم جميعا أرحب به أجمل ترحيب، حياكم الله دكتور قشمير.
الله يحييك ويبارك فيك يا أبا عمر، وكذلك نرحب ونحيي الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله. حياكم الله مشاهدين الكرام، لدينا سؤالا تفاعليا ونطلب منكم أن تشاركوا بما ترونه وتقترحونه، وبإذن الله عز وجل سنقرأ مع ضيف حلقتنا مشاركتكم، وسيختار إن شاء الله ضيف حلقتنا في نهاية الحلقة أفضل تعليق في هذه المشاركة. هل تستطيع إنقاذ هذه العلاقة، زوجاني على وشك الانفصال بسبب الفتور في العلاقة بينهما لسنوات طويلة، طلب منك الإصلاح بينهما، ما الحلول العملية التي تقترحها لإنقاذ هذه العلاقة بإذن الله عز وجل؟ اكتب ما تراه مناسبا في هذا الفيسبوك، أيضا كذلك في تويتر. لدينا سؤالا كذلك يحتاج منا إلى تصويت، نطلب منكم أن تصوتوا عليه. الفتور بين الزوجين له تعريفات عديدة، ما المفهوم الأدق من وجهة نظرك؟ عدم الاهتمام بالطرف الآخر، فتور في العلاقات العاطفية، انعدام لغة الحوار بينهما، أخرى سأذكرها بالتعليقات. اختر أنت ما تراه مناسبا من خلال هذه الخيارات. أهلا بك ضيف حلقتنا دكتور قشمير.
بارك الله فيك.
طبعا دكتور، لما طرح هذا العنوان أتت استفسارات، ما معنى الفتور؟ الكل يسأل، ما يعني يراه بمفهومه، فنحن نريد أن نعرف دكتور بداية حلقتنا معنى الفتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، موضوعنا من المواضيع المهمة والحساسة، إذ يعني يغزو تقريبا كثيرا من بيوت الناس على اختلاف أديانهم وعلى اختلاف مشاربهم، فلا تكاد تجد أسرة من الأسر إلا ويتسلل إليها الفتور ولو في يعني مرحلة من المراحل، فلا يشترط أن يكون مستمرا دائما، بل قد يتسلل إليها لفترة زمنية معينة، ثم يتمكن الزوجان أو أحدهما من استنقاذ هذه الأسرة وإنهاء هذه الحالة والرجوع بها إلى الأصل الذي سنذكره بإذن الله تبارك
وتعالى. يعني الأمر طبيعي نقد
هذا الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. طيب، ما هو هذا الفتور؟ ما الذي نريد أن نتحدث عنه في هذه الليلة؟ كلمة الفتور، كلمة الفتور في لغة العرب أصلا تأتي بمعنى السكون. يعني عندك مثال، مثلا الماء، الماء قد يكون ساخنا وقد يكون باردا، وبين هاتين الحالتين حالة فتور. إذا سخن الماء شديد الحرارة لا تستطيع أحيانا أن تتناوله بيدك، فتقول دعه يفتر، دعه يفتر، تخف هذه الحرارة التي كانت موجودة، فلا هي تصل إلى درجة البرودة التامة ولا تظل على حالة الحرارة السابقة، وإنما هي حالة بين حالتين. هذا من ناحية اللغة. وأما من ناحية المعنى الاصطلاحي، فالفتور هو حالة من تسلل الملل، لاحظ ليس مللا كاملا، إنما هي حالة من محاولة تسلل الملل وتراخي المشاعر بين الزوجين، ونوع كذلك من جفاف المشاعر بين الزوجين الذي قد يؤدي إلى حرمان هذه الأسرة عند عدم تداركه إلى فقدان السعادة التي هي الأصل فيه، هذه العلاقة بين الزوج وزوجته. إذن هي حالة من الملل تقع إما من الزوج إما من الزوجة أو من كلا الطرفين، حالة يشعر فيها أحد الزوجين أو كلاهما أيضا بنوع من تراخي المشاعر. دائما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. هذه سنة، كل عمل تقدم عليه من أعمال الشرع، الأعمال حتى العبادات أو الأعمال العادية الدنيوية، تجد أنك في أول الأمر عندك رغبة كبيرة للقيام به، لديك رغبة جياشة أن تسير في هذا الطريق، ثم بعد فترة تشعر بشيء من التراخي، هذا هو الفتور. تشعر بشيء من التراخي في إقبالك على هذا العمل. أنت الآن تستطيع إما أن تستنقذ هذا الأمر وتعود إلى حالتك الأولى، وإما للأسف تترك هذا الفتور، تترك هذا التراخي الذي تسل، هذا الملل الذي تسلل إليك إلى أن يقعدك عما كنت متجها إليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند في الحديث الذي ذكرته قبل قليل يقول: لكل عمل شرة، يعني نشوة وانطلاقة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد ظل وهلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن أنت تستطيع أن تستنقذ نفسك أو لا. أخيرا، الفتور بين الزوجين في العلاقة الزوجية نوع من تسلل الملل، تراخي المشاعر اللي كانت موجودة سابقا، نوع من فقدان الوجدان العاطفي المشتعل اللي كان في أول الحياة الزوجية أو أول العلاقة، تستطيع أن تستنقذه وبذلك تستمر الحياة على ما كانت عليه. فإذا ترك أدى للأسف إلى النفور بين الزوجين الذي سيكون سببا في هدم الأسرة. إذن لابد نفرق بين الفتور وبين النفور. فالفتور هو بداية لمرحلة النفور التي ربما تكون طريقا إلى فقدان الأسرة بسبب النشوز الذي سيكون من الزوج أو من الزوجة.
يعني الفتور إذا أهمل وترك يوصل إلى النفور.
تماما، نعم. والنفور هذا سيؤدي إلى حالة الشقاق، ثم لا سمح الله هدم هذه الأسرة كاملة.
طيب جميل دكتور، بعد هذا التعريف ما الأصل في العلاقة الزوجية؟
الأصل في العلاقة بين الزوجين ما ذكره الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالعلاقة الزوجية سكن استقرار دائم بإذن الله عز وجل. الرجل يسكن إلى المرأة بطبيعته وبفطرته التي جعلها الله عز وجل فيه، والمرأة كذلك تسكن إلى الزوج، فيكون كل واحد منهما لباسا للآخر. هذا السكن سيكون بإذن الله عز وجل طريقا لإيقاد شعلة الحب الذي هو المودة، فالمودة خالص الحب، والرحمة التي جعلها الله تبارك وتعالى بين الزوجين. إذن قيام الأسرة الأصل أن يكون هكذا، الأصل في الأسرة أن يكون الأمر بين الزوجين مبني على هذا الاستقرار الذي رابطه القوي المحبة والرحمة. للأسف إذا حصل هذا الذي نتحدث عنه اليوم سيحصل، لا أقول فقدان كامل، لا، سيحصل هناك نوع من التراخي والضعف في مسألة السكن اللي هو الاستقرار النفسي الموجود عند الزوج أو عند الزوجة، فيبحث للأسف أحدهما أو كلاهما عن مكان آخر للاستقرار. سيحدث نوع من برود المشاعر وجفاف العواطف، الذي جذوة الحب التي كانت مشتعلة قد تخبو وقد تضعف، وربما بحث عنها أحدهما في الخارج، وبناء عليه حتى ما هو دعامة الأسرة الرحمة للأسف قد يتسلل إليه هذا الأمر فلا يرحم أحدهما الآخر، ثم يكون ما لا تحمد عقباه.
ورب أثناء هذه الفترة يا دكتور رب يدخل العناد، وأدنى الأخطاء البسيطة تصبح كبيرة بسبب هذه العلاقة.
أي لا شك. نعم.
طيب دكتور، هناك يعني تنبيهان مهمان في عن الفتور، لو بينا للمشاهدين.
أنا الذي أريد يعني أن يستقر في ذهن المشاهد وفي ذهن المشاهدة، الزوج والزوجة على الأخص، أن مرحلة الفتور، لأنه الآن قد يعني يسمعني الزوج وتسمعني الزوجة وتقول مدام أنه هذا الفتور هذه مصيبة ستؤدي بنا إلى 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 كارثة إلى فقدان الأسرة، إذا معنى ذلك إحنا نأخذها كما يقولون من قاصرها وننهي هذا الموضوع. أقول لا. ليش لا؟ لأن الفتور أمر طبيعي وسنة قائمة ممكن توجد في أي أسرة موجودة، لكن مع كونها ممكن تكون موجودة فعلاجها ممكن يكون سهل إذا كان في أول الأمر. إذن النقطة الأولى يا أخي الكريم أيها الزوج وأنت أيتها الزوجة الصالحة المؤمنة، النقطة الأولى أن الفتور أمر طبيعي وسنة كونية قد تقع في أي أسرة، ولا يعني وجودها أن الأسرة قد ضاعت وهدمت، بل يستطيع أي واحد من الزوجين أو كلاهما استنقاذ هذه الأسرة. أنا أقول هذا الكلام ليش؟ حتى ما تصاب الأسرة إذا سمعت شيء من كلامي الآن، يعني رجل وامرأة متزوجين لهم 5-6-10 سنوات ثم يشعر الآن بشيء من جفاف المشاعر تجاهها، أو هي كذلك في نوع من تراخي العواطف بينهم الاثنين، كلمات الحب القديمة اللي كانت الآن ما عاد تسمعها هو ما عاد يسمعها مثلا، الرغبة في الجلسة ما عاد يحصل بينهم نوع من الوئام في هذه الجوانب، إذن يقول مدام حصل هذا انتهينا. لا، هو أمر طبيعي، لكن هذا الأمر الطبيعي لا يعني الاستسلام، وهذه النقطة اللي أنا أبغى أحطها في ذهني وفي ذهن الإخوة مشاهدين ومشاهدات، لا تعني الاستسلام لها، بل تستطيع أن تعالجها بأسهل الأمور كما سنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن مع وجود الرغبة الصادقة. التنبيه الثاني وهذا مهم أيضا، أنه علاج الفتور وسنذكره بعد قليل كما ينبغي أن يكون من الطرفين من الزوج ومن الزوجة، لكنه يتكئ كثيرا على الزوجة. يعني المرأة هذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل وملأه الله تبارك وتعالى عاطفة وحبا وحنانا ومشاعر جياشة، وأعطاها الله عز وجل يعني من العواطف الكبيرة التي تستطيع أن تملأ بها لا قل أسرتها الخاصة بل العالم أجمع، هي التي بيدها استنقاذ هذه الأسرة أكثر من الزوج. لماذا؟ لأن الزوج شرعا وعقلا وواقعا هو المعول عليه في العمل والخدمة والشقاء والخروج من البيت والدخول إلى البيت والقيام على شؤون الأسرة بشكل عام، والأم هي المحضن، هي ذلك الحنان، هي ذلك الحضن الدافي الذي إذا جاء الولد ولا جاء الزوج تستطيع بما آتاها الله، أقول بما آتاها الله، وكل امرأة تملك هذا، تستطيع بما آتاها الله من حب وحنان وشفقة أن تملأ بيتها بما فيه الزوج من كسر هذا الروتين الممل وهذا الجفاف العاطفي الذي قد يكون بينهما. يقول القديم كوني له أمة يكن لك عبدا، يعني هذا الزوج كوني له أمة يكن لك عبدا. والرجل في الغالب كالطفل الصغير، خلينا نتكلم بصراحة، يعني كالطفل الصغير تستطيع أي امرأة بشيء من كلمات الحب والاحترام والتقدير أن تحركه يمنة.
ليس حديث النبي قال ما رأيت أذهب للب الرجل من إحداكن؟
يا سلام عليك. نعم، فبيدها كثير من الأمور التي تستطيع بها أن تزيل هذا الفتور وأن تقيم هذه الأسرة وتنهض بها من جديد بإذن الله عز وجل.
يعني دكتور أفهم من كلامك أن العلاقة الزوجية تحتاج كل فترة إلى تجديد.
يا سلام، جميل، وهذا سنذكره إن شاء الله تعالى بعد قليل.
جميل. إحنا لما ذكرنا القصة يا دكتور جاءت بعض التعليقات، يعني الأخت الفردوس الأعلى تقول عدم الصمت في كبت المشاعر والإحراج لأن الضغط يولد الانفجار، يعني ترى هذا من جانب، فقد تصبر المرأة والرجل فترة طويلة إلى أن يضيق ذرعا بالآخر ثم يصل لمرحلة خطيرة، مرحلة الفتور العاطفي بين الزوجين.
حلو،
في تعليقه على القصة ذكرناها.
جميل جميل. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في معرض علاج هذا الفتور بين الزوجين إن شاء الله تعالى.
طيب الفتور لابد أن يكون له مظاهر، فنريد دكتور أن نعرف ما هي مظاهر الفتور.
أنا أعجبني لما ذكرت قبل قليل السؤال التفاعلي، ذكرت من ضمنة أو من ضمن الكلام فيه عن بعض المظاهر الموجودة، يعني التي يفهم من خلالها أن والله هذه الأسرة فيها فتور وتحتاج إلى استنقاذ. فمثال ذلك مثلا قلة يعني تبادل العبارات الجميلة التي كانت تتبادل سابقا بصدق، يعني كلنا في أول أيام الزواج الرجل والمرأة تجد وتسمع كلمات الحب والمشاعر التي يفيض بها يعني الزوج والمشاعر التي تفيض بها الزوجة. تمر السنين يمكن هذا الباب ربما يعني لا أقول يغلق لكنه
يقل.
ومن الأمور التي يشهد بها علماء النفس الآن أن المرأة تستطيع أن تتحدث بمشاعرها الصادقة، مشاعر الحب والحنان أكثر من الرجل. يعني الرجل بمعنى أدق ثقيلة على نفسه نوعا ما، وهذا أمر نفسي، يعني أمر خلق الله عز وجل الرجل عليه، ثقيلة على نفسه أن يقول للمرأة أنا أحبك بأسلوب متكرر، لكن خفيف جدا على قلب المرأة ممكن في كل ساعة أنها تقول لك أنا أحبك. ولهذا أنا قلت قبل قليل المرأة يقع عليها حمل كبير جدا لأن الله هيئها لهذا،
وتملك عاطفة أكثر
من الرجل. لولا هذه العاطفة ما استطاعت أن تقيم أسرة كاملة من أب مثلا وأربعة وخمسة أو عشرة أبناء. فعندها من الحب، عندها من العاطفة، بل عندها من الأمكانيات التي تستطيع أن تخرجها ما لا يوجد عند الرجل. إذن قلة هذه الكلمات، كلمات الحب وتبادل المشاعر، نوع أو مظهر من مظاهر الفتور بين الزوجين. عدم الرغبة في البقاء في البيت
من كلا الطرفين،
من كلا الطرفين أو من أحدهما. يعني مثلا هذا يحكمه المجتمع، يعني مثلا في بعض المجتمعات المرأة ممكن تخرج باستمرار، بعض المجتمعات المرأة ما تستطيع إلا بإذن زوجها إن كانت مؤمنة وصالحة وكذا، أو المجتمع يحكمها بظروف معينة، لكن تجد أنه ما في رغبة حتى لو كان في بيت واحد، تجد الرجل في زاوية والمرأة
في زاوية
أخرى، مع أنهم كانوا سابقا في أول الحياة الزوجية كل واحد منهم يتمنى أن يبقى مع الثاني. طيب ما الذي طرأ؟ إذن في تغير معين، هذا هو بداية تسلل الملل للحياة الزوجية. إذن لابد أن يكسر هذا الأمر. تراه مثلا يخرج باستمرار وبساعات غير معتادة من البيت، لا أقول أنه مثلا يذهب في طريق سيء، لا، لكنه يذهب إلى للقاء الأصدقاء والأحباب في المقهى ولا في الاستراحة وما شابه ذلك. ليش؟ يقول لك أنا يا أخي جلوسي معها يجيب لي يعني
يهرب من الواقع،
يهرب من واقعه الذي هو فيه. لا شك أن هذا مظهر واضح من مظاهر الملل. عدم المشاركة، لاحظ في 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 يعني جوانب تربية الأبناء، وعدم الاهتمام بأمورهم والمناقشة فيها بين الزوجين، الكل صامت كأن الأمر لا يعنيه وكأن الأمر لا يعنيها، ويترك الأمور، أمور البيت وأمور الأبناء تمشي سبهللة كما كانت. أيضا هذا نوع من الملل، لأنه يقول لك أنا جربت قبل الآن، أنا تكلمت معها مرة ومرتين وثلاث، ما هي من النوع اللي ممكن يشارك، ما هي من النوع اللي يعطيني أفكار، ما هي من النوع اللي يعطيني آراء، ما هي من النوع اللي تحاول تستنقذ معي أسرتي. هذا معناه في شيء من الخلل، في شيء من الفتور بين هؤلاء الزوجين لابد أن يعالج. إذن هذه نوع أو بعض أنواع من المظاهر، وأنتم ذكرتم أنواع أخرى وسيأتينا أيضا إن شاء الله تعالى جوانب أخرى.
جميل. عمر محمد يقول الحكم بالعدل بينهما، والمخطئ يفهم خطأه، وأطالب المستحق أن يسامح المخطئ وأن يتذكر أن ويتذكر المعروف بينهما.
بين من ومن؟
بين الزوجين، هذا لا تنسوا الفضل بينهم.
يعني هذا سيكون فيه خروج عن الأسرة إلى وجود من يصلح بينهما، وهذه مرحلة متأخرة غالبا لا تكون إلا بعد وجود الشقاق. فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نحن ما نريد نصل لهذه الحالة، ما نريد نصل إلى مرحلة النفور ثم الشقاق الذي يحتاج إلى مصلح. نحن نسعى إلى أن تبقى الأسرة مع بعضها، نحن نريد أن تبقى مشاكل أسرنا داخل أسوارها، لأنه من الأمور المسلمة، من الأمور المعروفة، ما دامت مشاكل الأسرة داخل الأسوار فيسهل حلها تماما، يسهل حلها بابتسامة، بكلمة، بهدية، بلمسة حانية، تزول كل هذه المشاكل. لكن متى ما خرجت خارج أسوار الأسرة تتسع وتكبر، حتى ولو كانت من إنسان يعني فيه خير وفيه صلاح. إحنا نقول دائما خليها داخل الأسرة، خليها داخل الأسرة وأبشر بالخير ستجده. وأنبه على نقطة مهمة في هذا الجانب الذي ذكره الأخ خاصة، الزوجة ممكن تنسى كل مشكلة من زوجها والزوج كذلك مهما عظمت، إلا أن تخرج خارج الأسرة فتصل إلى والديها إلى إخوانها فهي تنسى وهم لا ينسون،
تبقى
عالقة في الذهن ونقطة سوداء في القلب تظهر في ألفاظهم وتصرفاتهم معه مما يؤثر حتى على استقرار الأسرة. ولهذا المرأة العاقلة دائما تسعى أن تكون مشاكل أسرتها داخل أسوارها بينها وبين الزوج، تحلها هي وإياه لوحدهما، وستحل بإذن الله وإن طالت الفترة،
لأن إذا خرجت خارج البيت كبرت،
كبرت تماما، وهذا الواقع يشهد به
فعلا دكتور. نعم. بعض الناس على قول مثل نافخ يحب ينفخ أي موضوع فيضخمه، وعلى قول بدلا يصلح يفسد.
سيدي لماذا الله عز وجل حتى في حالة الطلاق، وهذه آمل أن ينتبه لها يعني الإخوة بالذات والأخوات المشاهدات خصوصا، الله عز وجل في حال الطلاق نهى المرأة أن تخرج من بيتها بعد الطلاق الرجعي، نهاها أن تخرج من بيتها. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. ليه؟ لأن بقاء المرأة في بيتها داخل أسوار هذه الأسرة سيكون عاملا مهما للرجعة والإصلاح،
وهذا ما يريده الشرع،
وهذا ما يريده الشرع. بل يقول الفقهاء حتى بعد الطلاق، الطلقة الأولى والثانية في الطلاق الرجعي يستحب لها أن تتزين فتتشوف له ليكون ذلك بابا إلى عودتها. لكن متى ما تخرج مع باب الشقة وتذهب إلى أهلها اتسع الخرق على الراقع، وربما لا رجعة بعد ذلك،
وأصبحوا يعني كالعلكة في أفواه الناس.
نعم. للأسف.
يتحدثون بهذه
للأسف
المشكلة.
نعم.
أي إبراهيم حسين ذكر كلام جميل دكتور، يعني قال أول شيء البحث عن الأسباب التي أدت إلى تدهور العلاقة، بمعنى تشخيص المرض ثم إعطاء الأدوية المناسبة لكل طرف.
رائع، جميل جميل جدا،
جميلة فعلا
جدا.
رشا تقول يجب أن يبحث عن شيء مشترك بينهما والعمل على تنميته، وأن يكون لديهم نية صادقة للاستمرار معا.
أيضا رائع جميل، لأنه أصلا في أي خلاف بين اثنين أو حتى في نقاش عادي لو نظرتما إلى جوانب الاشتراك لزال الخلاف. يعني اختلفتنا وانت يا أبا عمر في مسألة معينة، لا بد أن يكون بيننا قواسم مشتركة، إذا بحثنا عن هذه القواسم المشتركة وسرنا منها ذاب الخلاف وانتهى، كذلك بين الزوجين.
محمد خير يقول يجب عليهم استذكار علاقة النبي بأزواجه وأن يخرج للتنزه، وأن ينادي كل واحد منهما برغبة أو بدونه، يعني اسم دلع يسمونه هذا.
هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. تذكر في حديث أم زرع في صحيح البخاري لما أخذت عائشة تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن النساء التي أخذنا، كل امرأة تذكر محاسن زوجها، فلما انتهت عائشة وذكرت أبو زرع ذاك الرجل الكريم المعطاء المفضال مع زوجته، ماذا قال النبي لعائشة رضي الله عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام قد كنت لك أفضل من أبي زرع لأم زرع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شوف هذا العطاء، شوف هذا البذل. ولذلك كان حتى عليه الصلاة والسلام إذا ناداها يقول لها يا حميراء، تصغير يعني الحمرة من شدة ما كان فيها من حمرة وجمال، فيتلطف حتى في العبارة. هذا مصداق كلام الأخ فاضل.
طبعا في تعليق أنا سأذكره شاطح شوية دكتور،
ماشي.
وأنا باكن أن توجه نصيحة. طبعا هذه الأخت سميرة تقول لا يوجد حل للفتور بين الرجل، ولو طرح ألف حل سيبقى مجرد كلام على الورق إذا كان الزوج هو سبب الفتور. فوالله لو أشعلت الزوجة أصابع يديها لزوجها لين يتغير مهما حاول الإصلاح لن يجدي نفعا. بالنسبة لي الانفصال هو أنسب حل إذا كانت المرأة تستطيع الاتكال على نفسها بعد الطلاق. طبعا كلامها جدا شاطح ولا يقبل به،
هذا تشاؤم.
نعم.
وهذه وصلت في حالة خاصة ربما هي تعاني منها إلى مرحلة اليأس، وهذا ليس فتور، هذا هو النفور. هما الآن وصل إلى درجة النفور. والنفور وش النفور؟ النفور هو الكراهية، أنها صارت أو أصبحت تكرهه، وربما هو يبادلها نفس الشعور. نعم، إذا وصل إلى هذه المرحلة، مرحلة النفور، فلا حل لهما إلا ما جعله الشرع طريقا لخلاص كل واحد منهما. أما الفتور الذي نتحدث عنه، وآمل من الأخت الكريمة أن تعود إلى تعريفنا الذي ذكرناه قبل قليل، فليس الفتور هو النفور الكراهية، لا، هذه حالة من تسلل الملل وتراخي المشاعر فقط بين الزوجين، يمكن بإذن الله تماما، وهذا الغالب وهذا الموجود واقعا، أن تعود الأسرة أفضل مما كانت سابقا.
جميل. طبعا نستاذك دكتور في فاصل ثم نكمل. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة الموضوع الذي يناقشه البرنامج في حلقته الليلة موضوع مهم جدا وشائع في حياتنا، وهو موضوع الفتور في الحياة الزوجية. والفتور هذا ناتج عن الرتابة النمطية، الروتين الذي لا يتغير لفترات طويلة، مما يسبب نوع من أنواع العزوف والزهد في إقبال كل طرف على الآخر، حتى أن المصلحين الذين يتدخلون لحل مثل هذه المشاكل يفاجئون أنه لا شيء يستوجب الخلاف. نعم، إنه لا شيء، لأنه لا يحدث شيء جديد في الحياة. وإذا خطبت الزوجين يقول لك أن تغيير نمط الحياة يحتاج إلى تكاليف للسفر إلى المالديف وإلى دبي، لا والله، مجرد تغيير في نمط الحياة الداخلي، توزيع الأثاث داخل المنزل، جدول الطعام الأسبوعي، الخروج إلى أماكن قريبة، زيارة ناس جدد، وهكذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه يوم الدين. وبعد، فإن العلاقات الزوجية ينبغي بل يجب أن تبنى على السكن والمودة والرحمة، فهذا هو المقصود الأعظم في الزواج. ولكن للأسف الشديد حدث بين الزوجين في هذه العصور لين بعد شدة وفتور بعد حدة ونشاط، وعدم شعور كل منهما بالمودة تجاه الآخر، حتى كادت المودة بينهما أن تضمحل. ولذا فإنني أذكر حلولا ثلاثة لكلا الزوجين لكي تقدم المودة بينهما بعد إحجام. الحل الأول أن يبحث الزوج والزوجة عن سبب هذا الفتور، من أين أتى إليهما، ثم يقومان بعلاجه. الحل الثاني أن يخصص الزوج والزوجة وقتا كافيا ومعينا للمحادثة بينهما في علاقتهما الزوجية وفي أيامهما الجميلة الماضية. الحل الثالث والأخير أن يخرج الزوج والزوجة كل أسبوع إلى التنزه والاسترواح في الأماكن المعدة لذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله للمشاركات من أخونا أبو محمد من المغرب والدكتور أشرف من مصر. طبعا أتحفونا ببعض المشاركات، نأخذ آخر تعليق لأبو محمد من المغرب، ذكر ثلاثة حلول ولعلك الدكتور تعلق عليها: أن يبحث عن سبب الفتور، أن يخصص وقت كافي للحوار والمناقشة والمحادثة، والخروج للتنزه من باب التغيير وكسر الروتين.
جميل، يعني كلا المشاركين الله يجزاهم خير، الدكتور والأخ من المغرب، تكلم في لب الموضوع. الدكتور تكلم عن سبب، والأخ من المغرب تكلم عن العلاج، فأحدهما شخص الحالة والثاني جزاه الله خير جاء بالعلاج، والكلام يعني منصب في موضوعنا، وسيأتي له مزيد طرح إن شاء الله. طيب، قبل أن نتحدث عن العلاج لابد أن نذكر.
نعم، أحسن دكتور. نعم. طيب، ندخل في أسباب الفتور بين الزوجين دكتور.
عند حديثنا عن الأسباب، طبعا احنا ذكرنا المظاهر اللي ممكن، أو بعض المظاهر اللي ممكن، يعني إذا رؤيت نعرف والله أنه في فتور في الحياة الزوجية. طيب، ما الأسباب؟ ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الفتور؟ سنذكر بعضا من هذه الأسباب. من هذه الأسباب مثلا وجود أزمات في حياة الزوجين أو أحدهما، أزمات اقتصادية، أزمات اجتماعية. طبعا نحن نتكلم هذا الكلام من باب حسن الظن بكلا الزوجين، لن نتحدث عن أمور أخرى، أو لعلنا نشير بعد قليل إشارة سريعة. هذا يعني الذي سنذكره الآن أمور عامة. وجود أزمة عند الزوج، أزمة في العمل مثلا، تؤدي إلى انشغاله ذهنيا انشغال تام عن أسرته وعن زوجته وعن الواجب الذي يجب أن يقدم من طرفه لبناء العلاقة وزيادة حدة المشاعر واشتعالها، فتراه ينشغل بهذا الأمر عما هو يعني منبغي أن يكون تجاه الزوجة. أمر اقتصادي، يعني زوج مسكين يشقى ويتعب من أجل تأمين لقمة العيش وحياة مستقرة، ربما بانشغاله وجريانه وراء معاشه ينسى كثير من الأمور التي ينبغي أن تكون طريقا يعني إشعال المحبة من جديد وبقاء العلاقة على ما هي عليه. لهذا أنا قلت سابقا الاتكاء على المرأة، الاتكاء على المرأة، لا سيما إن كان وفقها الله عز وجل وهي ربة بيت تبقى في بيتها لاحتضان الأسرة بكاملها. إذن وجود أزمات عند الزوج أو عند الزوجة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية سبب من الأسباب التي قد تؤدي لانشغال أحدهما حتى يقع فتور في الحياة الزوجية. أيضا من هذه،
ألا ترى أن النسبة الأكبر بسبب فتور في علاقة تكون من المرأة؟ يعني لأن الرجل غالبا يكون خارج المنزل، يمر بأزمات أحيانا، يعني يمر بمشاكل، يمر الزوجة غالب وقتها يعني في البيت، يعني لا تتعرض ما يتعرض له الرجل من ظروف الحياة وكذا، فهي يعني نسبة الحل النسبة الكبرى بيد المرأة.
العلاج ليس السبب. أنا ذكرت هذا قبل قليل في التنبيهات، ذكرت أن المرأة بيدها العلاج، فهي الدواء، أما كونها هي أكثر الأسباب لحصول الفتور لا، فإنه قد تكون النسبة مشتركة بين الاثنين، بين الزوج وبين الزوجة، بل أحيانا يكون الرجل هو السبب الرئيسي. خلينا نكون صريحين واضحين في إيجاد هذا الفتور في الأسرة. احنا ما نريد نتكي على المرأة ونحملها المسؤولية كاملة، لكن أنا أقول وهذا من باب رفعها ومن باب الثناء عليها ومن باب يعني تحسين أمرها الحقيقي الواقعي، أن العلاج أكثره بيدها بإذن الله، لما وهبها الله عز وجل من مهارات وأعطاها الله عز وجل من صفات وحسن أداء تستطيع به أن تمحو ما كان من خلل بمشيئة الله.
والمرأة أعطاها الله بالا وسيعا أكثر من الرجل،
أكثر من الرجل، هذا أمر نفسي معلوم. ولهذا الرجل قد يصبر على طفله ساعة والمرأة تصبر على الأطفال 24 ساعة.
صدق
تماما. صدق. الولد الأب لو جلس مع أبنائه لو كانوا 3-4 ساعة واحدة قام من المجلس ومشي، المرأة تبقى معهم يوم كامل، ومش تبقى معهم فقط، تحل مشاكل هذا وتقوم بدروس هذا وتحن على هذا وترضع هذا وتؤكل هذا وتعالج ذاك وتحمل للجميع الحب والاحترام والمشاعر الدافئة الجميلة، هكذا خلقها الله عز وجل. لذلك أنا أقول العلاج بيدها بإذن الله عز وجل.
جميل.
إذن السبب الأول وجود الأزمات الاجتماعية. نعم. والاقتصادية. أيضا من هذه الأسباب وهو مهم، عدم فهم إحدى أو أحد الطرفين للآخر. يا أخي جميل جدا أن الرجل إذا أكرمه الله بزوجة أن يقول لها ترين أنا 1-2-3-4، يعطيها ما يحب وما يكره، ما الذي يمنع؟ كذلك المرأة، جميل أن تقول لزوجها ترى
هذه مصارحة،
أنا مصارحة بين الزوجين، لكن إذا بقي الغموض بين الزوجين الرجل لا يفهم المرأة، المرأة لا تفهم الرجل، ما الذي يريد الرجل لا تعرف، ما الذي تريده المرأة لا يعرف، ما هو الأمر الذي يكون طريق إلى راحتها واستقرارها ما يعرف، كذلك المرأة لا تعرف. إذن هذا سيؤدي بعد فترة إلى وجود فتور بين الحياة الزوجية، وهذا سيأتي في العلاج بإذن الله تعالى حله بعد قليل.
كلامك يعني جميل وفعلا واقع، البعض يكون الفتور ليس من إعطاء المرأة مثلا ما تريد من مال أو مثلا تسوق، تريد أنه يكرمها في هذا الجانب، إلا أن أحيانا تصاب حياتهم بالفتور، لا يعرف ما هي الأشياء تشبع رغباتها. رب أحيانا بعض النساء تحتاج إلى الكلمات الجميلة واللطيفة لتنعش هذه الحياة، ففعلا لما تكون هناك مصالحة إذا فهم كل واحد فهم الآخر فإنهم بإذن الله يستطيعون أن يقضون على
تمام
الإشكالية
تماما، وستسير الأسرة بإذن الله عز وجل على وضع سليم بمشيئة الله.
جميل.
أيضا من هذه الأسباب ربما وجود ترسبات قديمة عند أحد الزوجين أو عند كليهما، وجود ترسبات قديمة.
مثل إيش؟
يعني مثلا الزوج رأى موقفا سيئا تجاه زوجته، يعني نفترض لا سمح الله يوم من الأيام رأها تتحدث مع شخص مثلا في أمر لا ينبغي أن تتحدث فيه، أو العكس رأت المرأة من زوجها ما ربما تسميه هي خيانة أو يسميه
تبقى عالقة
شيء، تبقى هذه عالقة في الذهن، مع أنه يا أخي الكريم كل ابن آدم خطأ. وخير الخطائين التوابون، يعني سنة الله عز وجل التي جبل عليها ابن آدم أنه يقع في الخطأ. العجيب أننا قد نتحمل هذه الأخطاء من الزوج ولا نتحملها من المرأة، لا سيما باب الخيانات، وهذا باب واسع لعل الله أن ييسر فيكون له يعني موضوع مستقل. لكن أنا أقول وجود هذه الترسبات أحيانا يؤدي إلى فتور هذه العلاقة، بل أحيانا ليس لرؤيته ما يكره منها أو هي رأت ما تكره منه، قد يكون لأمر قديم حصل من الأسرة، أسرة الزوجة أو أسرة الزوج. فكلما تذكره تذكر هذا الأمر عاش فترة زمنية بعيدا عنها أو هي عاشت فترة زمنية بعيدة عنه، والمفترض أن يفكر الزوج وأن تفكر الزوجة أنه لا علاقة لأحدهما في مثل هذه الأمور. أنا أعرف مثلا للأسف رجل والد الزوجة لما تقدم لخطبتها وأراد الزواج بها كلفه من المبالغ المالية شيئا كثيرا جدا، يعني قصم ظهره كما يقال عمدا هكذا يريد نفر ما نفر، تحمل هذا الرجل فأصبح يحملها سبة لامرأته طيلة سنين الزواج، وأدى ذلك إلى حالة من الفتور ثم إلى حالة من النفور بينهما، يتذكر هذا في كل لحظة ويعيرها بها بذنب لم تجنه هي ولا دخل لها هي في هذا الباب مطلقا. العكس كذلك، قد تتصرف أم الزوجة أحيانا بدافع الأم الزوج عفوا أحيانا بدافع الغيرة وحبها لابنها تصرفا يؤذي الزوجة في يوم من الأيام من شتم أو ضرب أو ما شابه ذلك، فتبقى هذه الزوجة تحمله على زوجها سنين وتعيره بها، وقد يؤدي إلى الفتور بينهما بسبب تكرار هذا الأمر. إذن الترسبات القديمة هذه يعني ينبغي لكلا الطرفين أن يتنازل عنها. يا أخي ليس هناك أجمل من العفو والصفح ونسيان ما مضى، فالكل يخطئ والكل يقع في الزلة، ولا سيما إذا كانت الزوجة ما لها علاقة أو كان الزوج ليس له علاقة، ونعيش حياتنا ونستمر في واقعنا وعفى الله عن كل واحد من الآخر. أيضا من الأسباب عدم الاهتمام الذي يخلفه الاعتياد والروتين المستمر، يعني في رتابة أحيانا في بعض الأسر، في رتابة مستمرة. مثال الرتابة مثلا في لبس المرأة وفي لبس الرجل، الرجل معتاد يوميا يلبس لباس معين في بيته والمرأة كذلك، الرتابة حتى في الأثاث في المنزل، يدخل الرجل والكنب في الصالة كما هو لا يتغير منذ أن تزوجها إلى 10-20 سنة والحال كما هو، غرفة النوم لا تبديل لا تغيير، رتابة في كل شيء. هذه الرتابة تؤدي إلى تسلل الملل للحياة الزوجية الذي هو أصلا الفتور الذي نتحدث
يعني
عن عنه.
عدم تجديد الحياة
الزوجية. عدم تجديد الحياة الزوجية، ما في سفر مثلا يكسر هذا الملل، ما في نزهة مثل ما ذكر أخونا من المغرب الله يجزاه خير، يعني أسبوعية أو كل أسبوعين أو كل ثلاثة تكسر هذا الملل، ما في نوع من التغيير في الملبس عند الزوج أو عند الزوجة. يا سيدي عبد الله بن عباس كان يقف أمام المرأة فيكتحل، حبر الأمة وترجمان القرآن، يقف أمام المرأة ويكتحل، يقول له واحد من طلابه وتفعل هذا وأنت يعني أنت من أنت العالم الكذا حبر الأمة، قال يعني الله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن، فكما أحب أن تراها جميلة فهي تحب أن تراني كذلك، فيكتحل لها. إذن شيء من التغيير، شيء من التبديل، شيء من كسر الملل. إذن الاعتياد الرتابة يؤدي إلى وجود مثل هذا للأسف الملل الموجود في الحياة الزوجية. يعني أنا في نقطة لكن ما أريد حقيقة أن أتوسع فيها، ولعلي يعني طرقتها قبل قليل، إنه الذي يخشى من الفتور هو أن يخرج أحد الزوجين إلى ما حرم الله عز وجل خارج الأسرة، يعني إلى الخيانات الزوجية، وهذا حاصل الآن. يعني هذه الرتابة، هذا الروتين الممل قد يكون طريقا لا أقول إلى زواج الرجل الزواج الشرعي، بل ربما للأسف يكون طريقا إلى الخيانات الزوجية. كذلك المرأة، عدم تحصين الرجل عدم وكسر هذا الملل قد يؤدي كذلك إلى وجود الخيانات الزوجية. وكثيرا للأسف ولا أريد أبالغ حتى يعني للأسف ما نقع في الخطأ اللفظي أو الزلل، نقول بعض الخيانات التي وقعت بين الأزواج، لو تسأل تجد طريقها وقوع هذه الرتابة، هذا الملل، برود المشاعر في العلاقة بين الزوج وزوجته التي أدت بعد ذلك لمثل هذا الانحراف نعوذ بالله عند الزوجين أو عند أحدهم.
جميل، أحسن دكتور على ذكر هذه الأسباب، وبإذن الله سنأخذ يعني لكل سبب أو لكل مشكلة لابد أن يكون له حل وعلاج. إحنا عندنا مشاركة يعني من بعض المشاهدين، نأخذ بعض المشاركات من كنعان جميل ونعود بإذن الله عز وجل نعلق عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، من الحلول المقترحة لمعالجة الفتور بين الزوجين أولا تعديل لغة الحوار بين الزوجين، بدل أن تكون قائمة على الاستفزاز يجب أن تكون قائمة على الاحترام المتبادل. الأمر الثاني لابد من حل المشاكل بطريقة مباشرة بدل من تأخيرها. الأمر الثالث حقيقة لابد من أن تعزز الجوانب الإيجابية عند كل طرف من الطرفين وغض الطرف عن الجوانب السلبية. الأمر الرابع حقيقة أن كسر الروتين اليومي بإدخال بعض الأنشطة في الحياة مثل الرياضة، مثل التنزه وما إلى ذلك. الأمر الخامس إدراك أهمية العلاقة الزوجية وإدراك كل طرف، أهمية كل طرف للطرف الآخر، بحيث أنه ينظروا إلى القضايا المشتركة بينهم بشكل إيجابي، منها وجود الأولاد، منها الأهداف المرسومة من بداية الحياة الزوجية، وربط هذه القضايا جميعها بتقوى الله عز وجل، وبارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله، معكم أخوكم عزيز العسيري من المغرب. من بين الحلول التي تعيد الدفء والمودة في العلاقة الزوجية بعد الفتور، نجد أكبرها وأنجعها تقوى الله عز وجل من كلا الزوجين في الآخر، لأنه هو سبحانه وتعالى من جعل بينهما هذا الميثاق الغليظ ألا وهو الزواج. ثم كذلك الدعاء أن يدعو كل طرف أن يعيد أن يجعل الرحمة والمودة في قلب الآخر من أجل استكمال الحياة. ثم كذلك من بين الأسباب والحلول كذلك التهادي لقوله صلى الله عليه وسلم، تهادوا تحابوا، ثم كذلك عدوا الحسنات والإعراض عن بعض الأخطاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يبين أخطاء زوجته بين بعض وأعرض عن بعض. السلام عليكم.
شكر الله للمشاهدين على هذه المشاركات، ونحن نستاذنك ضيفنا، معنا اتصال من الدكتور عبد العزيز آل حسن، مرحبا بك، وهو الدكتور متخصص في المشكلات الأسرية. أهلا بك دكتور.
حياك الله أستاذ تركي، ونمسي عليكم بالخير وضيفك الكريم والإخوة والأخوات المشاهدين والمستمعين.
حياكم الله دكتور عبد العزيز. احنا نريد أن نتحدث معك حول شخصية دور شخصية الزوج والزوجة وطبيعة حياتهما قبل الزواج في حدوث الفتور.
بارك الله فيك. دائما نقول أن الأسرة هي تعتبر اللبنة الأولى والمنشأ الأول أو النواة الأولى لتنشئة الشخصية وما يتعلق بتلك الشخصية من بناء معرفي وقيمي وثقافي واجتماعي وديني، وأيضا حتى فيما يتعلق بموضوع العلاقة. ومما لا شك فيه أن التأثير الذي يلاحظ من تقليد الوالدين والحياة الأسرية وما يتم من تعاملات وعلاقات ما بين الزوجين تؤثر سلبا وإيجابا على تعاملات الأبناء أو الأولاد ذكورا وإناثا، حيث أن التطور التقني والتطور الاقتصادي والتغيرات الثقافية والعولمة ودخول الثقافات على بعضها والتسارع الكبير في موضوع التكنولوجيا أثر ذلك على موضوع العلاقات الاجتماعية وأثر على موضوع الترابط الأسري، ومما أدى إلى أن يكون هنالك بعض الفتور في تلك العلاقات للانشغال إما ببناء الشخصية المستقلة بذاتها أو الانشغال بالعالم الافتراضي والخارجي أو الانشغال بالجري خلف التطور الصناعي والتطور التقني والتطور الاقتصادي وغيره، مما جعل هنالك العلاقة ما بين أفراد الأسرة يصيبها نوع من التباعد لا نقول تباعد جسدي، فهم في منزل واحد، ولكن التباعد الفكري الثقافي العلاقات أصبحت المشورة الخارجية أكثر من المشورة الداخلية. أصبح الأب يأخذ دور الشخص الذي يكون مسؤول عن الأمن والأمان داخل الأسرة، ويقوم بإعداد أو تجهيز أو تأمين بعض ما تحتاج الأسرة من سبل العيش الكريم. والمرأة تقوم أيضا ببعض الأعمال المنزلية وغيرها، وتشارك الزوجين في ذلك الأمر. ولكن هذا الانشغال مع انشغالاتهم الخاصة يؤدي إلى فتور في العلاقة بين الزوجين، ويجعل الأبناء يلاحظون أن هنالك تباعد حتى في العلاقة والمفاهمة والكلام. لعلنا أخي الكريم، وتحيتي لضيفك الكريم، أنا سمعت الجزء الأخير من حديثك أيضا، أن هنالك الفتور يؤدي إلى علاقات ربما تكون علاقات غير شرعية، وتؤدي إلى التباعد، وتؤدي إلى المشكلات الأسرية، وربما تؤدي إلى الطلاق. نقول نحن في هذا العصر ربما تكون ردات الفعل والتأثيرات قد نقول أنها وصلت إلى 40 أو 50%، ولكن نحن من المهم جدا ومن الضروري جدا أن ننظر أيضا إلى المستقبل. الجيل الحاضر معتمد على التقنية بشكل كبير، لم يعد متأثرا بالقدوة، لم يعد متأثرا بالأب بالأم بالأسرة بالترابط الاجتماعي بالجار بالصديق بالقريب. أصبح التأثر أو التأثير الكبير هو من الإعلام، من التقنية، من وسائل التواصل الاجتماعي، من المشاهير، من غير ذلك، من الثقافات التي تكون من الخارج غير الثقافات الداخلية التي هو يحورها ويراها من وجهة نظره. لذلك التأثير المستقبلي على هذا الجيل إن لم يكن هنالك تدخل من المؤسسات التربوية ومن الوعي الداخلي داخل الأسرة، ومن توجيه رسالة مهمة جدا إلى الوالدين باعتبارهم زوجين وباعتبارهم أب وأم لتقوية العلاقة والمحافظة على تلك العلاقة بين أهم ركنين في الأسرة، سيكون لها تأثير على المحافظة على العلاقة بينهم وبين الأبناء، مما يؤثر على العلاقة المستقبلية، ولا يكون هنالك دخول على الثقافات الخارجية إنما بشكل مقنن. وأذكر قبل فترة أطلقت حملة اسمها استخدمها ولا تدمنها، كانت فعلا تسلط الضوء على أننا تعلقنا كثيرا بوسائل التواصل الاجتماعي وأهملنا العلاقات الإنسانية والقيمية التي حث عليها القرآن الكريم والسنة النبوية والسلف الصالح، وأيضا ما يكون في مجتمعنا وثقافتنا التي نعتز بها بموروثنا الذي نعتز فيه وبحاضرنا النير مستقبلنا الذي سيكون بإذن الله مجرا بحول الله وقوته.
جميل، شكرا لك دكتور عبد العزيز الحسن المتخصص مشكلات الأسرية على هذه المداخلة. ونعود ضيف حلقتنا دكتور، احنا الوقت بدأ يداهمنا، نريد أن ندخل في، نردت لك الخيار تعلق على المداخلات أو ندخل في علاج الفتور.
أنا حقيقة سعيد جدا بمداخلات الإخوة، وهذا يدل على 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 استشعارهم أهمية هذا الموضوع.
جميل.
ويدل أيضا على أن عندنا كوادر، عندنا يعني الحمد لله يعني سواعد تستطيع أن تبني في المجتمع بناء يعني رائع، فشكر الله لهم. وهذا يدل على وعي كبير حتى لمشاهدي هذه القناة، وهذه نعمة بفضل الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للعلاج فقد ذكر الإخوة يعني طرفا منها، لكن نعرج على بعضه سريعا. أول النقاط التي ينبغي أن يهتم بها في إزالة أي عائق موجود أو خلل في الأسرة هو تحويل مسار هذه الأسرة الذي تسير فيه إلى تقوى الله عز وجل مرة أخرى. يا سيدي يا أخي الكريم، لا بد أن نكون واضحين وصريحين. من السنن الشرعية التي أعرفها أنا وأنت أن الله عز وجل يبتلي عباده بالذنوب، يبتلي عباده بالمصائب، يبتلي عباده من أجل أمور هم فعلوها، يعني وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بما كسبت أيدينا تكون والله يعني مصائبنا التي نعيشها للأسف. ومن ذلك هذا الفتور، لأن الفتور ليس أمرا محمودا بل هو أمر سيء يقع في الأسرة. نحن جميعا ما جلسنا في هذا المكان إلا حتى نزيحه ونبعده بإذن الله تبارك وتعالى عن أسرنا. كان يقول سفيان رحمه الله، يقول والله إني لا أرى أثر معصيتي في أهلي وفي دابتي. وهذا والله نشاهد نحن في أنفسنا الآن وفي من يحيطون بنا، تفعل الذنب فيبتليك الله عز وجل فترى ما لا تحب في زوجة ولا في أبناء، ولا تسيء العلاقة، ولا يحصل فتور وما شابه ذلك. إذن الأمر الأول ما ذكره الأحبة هو أن يعني يعاد تقييم هذه الأسرة ويؤخذ بدفتها مرة أخرى وتحول إلى تقوى الله عز وجل. أفمن جميل. أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ إذن أن يعاد تأسيس هذه الأسرة على تقوى الله، أن ينتبه كل واحد من الزوجين لحاله مع الله تبارك وتعالى، كيفك اليوم أنت مع الله ستكون بإذن الله عز وجل حالتك مع أسرتك. أيتها الزوجة، هل أصبحت اليوم في طاعة وخير وبركة؟ استفتحت يومك بصلاة الفجر في وقتها؟ ذكرت الله عز وجل كما ينبغي؟ سرت مع 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 أورادك، مع صلواتك، مع طاعة ربك؟ والله أبشري، سيسخر الله عز وجل لك هذا الزوج وسيكون خير زوج لك، والعكس كذلك يقال للزوج. إذن أن نعيد أسرنا إلى الأساس الصحيح والقوام السليم، وهو أن تقوم على تقوى الله تبارك وتعالى، وهذا مفتاح عظيم. الأمر الثاني أيضا ذكره الإخوة، الدعاء. الدعاء، أن ندعو الله عز وجل. يا إخوان، إحنا لما نقول الدعاء لا يعني ترى يعني لا يعني أن الأمر يسيرا، أعني أمر الدعاء. الدعاء لب العبادة، مخ العبادة، أصيل ركن ركين الله عز وجل يقيم به أمة ويهدم به أخرى. هذا الدعاء يصارع القضاء، الفتور الذي وقع بقضاء الله سيرفع بإذن الله عز وجل بدعائك بقضاء الله تبارك وتعالى أيضا، بل ربما تجنب الأسرة كل هذا البلاء بهذا الدعاء. أيضا الإكثار من الطاعات يا أخي، الطاعة بركة، لا سيما الطاعات والقربات المتعدية، القربات المتعدية التي لها أثر على الآخرين. يا أخي، تشارك الأسرة في الأعمال الخيرية التي يكون فيها كفالة يتيم، حفر بئر، صدقة جارية ولو صدقة يسيرة، أي عمل من الأعمال الخيرة سيكون طريقا أيضا إلى وجود السعادة التي سيغرسها رب العزة والجلال. حبيبي، الحب من الله، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لا يستطيع أحد من الناس مهما كان أن يغرس الحب في قلبي أو في قلبك لك أو لي، الله عز وجل وحده هو الذي يقذف هذا، هو الذي يجعلها. فادعو الله أن يكون هذا حالك بينك وبين زوجتك. هذه كأمور شرعية يعني ينبغي يحتاجها الإنسان في كل حياته، لكن كناحية يعني خاصة في موضوعنا الذي نتحدث فيه، فمما يذهب بإذن الله عز وجل هذا الفتور أمور. أولها الحوار. يا أخي، نفتح باب الحوار. أنت رأيت أو الزوجة رأت أن والله الأسرة أصبح فيها هذا الأمر، لماذا لا نتحاور بعيدا عن الصياح، بعيدا عن الضوضاء، بعيدا عن المشاكل؟ الزوج والزوجة في مكان خاص، فليكن على شاطئ البحر، فليكن في مطعم، فليكن في مقهى بعيدا عن الأبناء، فليكن في غرفة مغلقة بينك أنت وإياها، ويكون هناك حوار مبني على رغبة من كلا الطرفين في الإصلاح. يعني لا يكون الحوار أنا المنتصر فيه أو أنت المنتصر فيه، لا تكون هذه الرغبة موجودة عند الزوج أو الزوجة أنه كل واحد منهم يثبت أنه هو الصح وأن الثاني خطأ. ما يمكن كذا يصلح الحال، ولا يمكن أن يكون للحوار فائدة، بل كل واحد منهما ينبغي أن يتهم نفسه أولا بالخطأ، وثانيا يكون في باله أنه والله أنا جلست لوجودي الإصلاح. ففتح باب الحوار مهم جدا، لا سيما بين الزوجين بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا من هذه الأمور كما ذكر الإخوة ومر علينا قبل قليل، التجديد وكسر الروتين ولو بالقليل ولو باليسير. وتبدأ به المرأة يا سيدي، تبدأ به المرأة. لا أقول تشتري عفش جديد للبيت، خليها تغير في البيت، يعني سرير في غرفة النوم بدل ما هو مثلا تحت الشباك تخليه في الجهة الثانية، تشتري لها زهرية فيها شوية ورد، المهم يكسر هذا الروتين الموجود في البيت. وأخيرا نقول لابد أن يكون هناك تعبير عن المشاعر الإيجابية كما ذكر الإخوة بين كلا الطرفين. يعني يطلع
الكلام بلاش ما عليه رسوم،
حتى ولو كان يا أخي في شيء من الكذب، ترى الشرع يجيز لك هذا، يجيز أن تقول لها كلمات الحب والغرام والثناء وإن كان كذبا وهي كذلك يجوز لها ذلك. ما فتح الشرع هذا الباب وأباح ما حرم وهو الكذب هنا إلا لقوام الأسرة، حتى تستمر بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال الجميع، وأن يصلح أسرنا، وأن يجنبنا وإياكم الفتور، وأن يجعل أسرنا قائمة على طاعة الله. آمين والحمد لله.
اللهم آمين. شكر لك دكتور كشميل القرني على هذه الإتحافات الرائعة، ولدينا ونعلم أن في جعبتك الكثير والكثير، وأيضا كثير من التعليقات والله لم نستطع أن نقرأها، ومشاركات جدا متميزة حتى في السؤال التفاعلي وكذلك في الاستبانة أيضا. فنشكر المشاهدين على تفاعلهم معنا، كذلك نشكرك دكتور كشميل على صرحاتك الجميلة.
سعدك الله وبارك فيك، وأنا والله سعيد جدا بهذه الحلقة وبهذا الإعداد الرائع، وفقنا الله وإياكم لكل خير.
الشكر لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم، وأيضا كذلك تفاعلكم معنا. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم. إلى ذلك والحين وفي كل حين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل يضيف رؤى للنجاح، ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.